بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا قام الرجل عن صلاة الإمام فحول الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. كذا هل وقفناه؟ ستين. نعم.
رقم 60. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا رضي الله عنه تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان ثلاث مرار أو قال فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. يعني ما حكم ذلك؟ دل الحديث على أنه يجوز للمأموم إذا طول الإمام تطويلا زائدا أن ينصرف، لكن هل يسلم ثم يصلي أو ينحرف ويكمل صلاته؟ هذا محتمل، لكن الصواب أن هذا الرجل أنه انحرف فكمل صلاته، تجوز في صلاته ثم انصرف. أما رواية مسلم التي جاء فيها أنه سلم ثم صلى، هذه ذكر الحافظ رحمه الله أنه انفرد بها محمد بن عباد وخالفه جمهور من رواه الحديث، فهذه رواية شاذة، رواه مسلم، والصواب ما في الصحيحين أنه تجوز بدون لفظة سلم ثم صلى. فالصواب أنه إذا حصل عارض للمأموم من تطويل من الإمام زائد عن السنة، أو حصل المأموم مثلا مرض أو خاف من تقيا أو ما شابه ذلك والإمام يطول بعض الشيء، فله أن يتنحى عن الصف يتقدم ويتأخر، والتأخر أحسن حتى لا يتقدم المصلين، ينحرف عن الصف ويكمل صلاته وحده بدون سلام، صلي يكمل صلاة خفيفة وينصرف. هذا يدل على أنه يجوز الانفراد إذا كان هناك عذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك لم ينكر على ذلك الرجل الذي انحرف وتجوز، وإنما أنكر على معاذ رضي الله عنه لأنه طول تطويلا شديدا. في هذا الحديث أنه قرأ بسورة البقرة في العشاء، لا شك أنه تطويل عظيم، فلذلك اشتد النبي عليه الصلاة والسلام وكرر عليه ثلاث مرات فتان ثلاث مرات، لأن هذا يكون سبب، هذا الفعل يكون سببا لترك صلاة الجماعة. إذا علم الناس أن اليوم سيقرأ سورة البقرة أو سورة النساء أو سورة العمران أو نحو ذلك تركوا صلاة الجماعة، فيكون حائلا بين الناس وبين صلاة الجماعة مع ما فيه من مخالفة السنة. لكن المرجع في هذا إلى أي شيء؟ المرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية وأطال الكلام في ذلك، وكذلك قرره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. هذا هو الصواب، هذا الأقرب، أنه يرجع فيه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في الفجر بطوال المفصل وبالمغرب بالقصار وأحيانا يطيل، ويقرأ بالعشاء فيها واسطة مفصل. جاء عند مسلم ذكر السور، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبالشمس وضحى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك الذي خلق ونحو ذلك من السور، يعني واسطة مفصل قدر هذه السور، هذا هو الأصل في قراءة العشاء. لكن لو زاد أحيانا فلا بأس، لو نقص أحيانا فلا بأس. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بالتين والزيتون، فالأمر في هذا واسع، لكن هذا الأصل، الأصل أن العشاء يقرأ فيها بالأواسط، لكن يزيد أحيانا لا مانع، يقصر أحيانا لا مانع. كذلك المغرب الأصل أن يقرأ بالقصار كما حيث أبي هريرة رضي الله، لكن يزيد أحيانا ينقص أحيانا لا بأس. نعم نعم، ما يسلم، نعم يتنحى، رواية يسلم ضعيف شاذة، فرد بها محمد بن عباد وخالفه الجمهور من روى الحديث، فحكم على رواية بالشذوذ، أنه ما حاجة إلى السلام، هو في صلاة الآن ما حاجة أن يخرج، هو محتاج إلى أن ينفرد لأنه هذا الطول يشق عليه، فحاجته تحصل بمجرد الانفراد. أما يكون يقطع الصلاة فإن هذا لا داعي له، الأصل عدم جواز قطع الصلاة إلا لسبب، وهنا السبب لا يتعلق بقطع الصلاة، هذا السبب أو هذه الحاجة تزول بمجرد الانفراد، هذا الذي يحتاج إليه. أما القطع فلا حاجة إليه، لكن لو عرض إليه شيء، لو عرض له عارض يحتاج معه إلى القطع فلا بأس، شعر بالقيء مثلا، خاف أن يتقي في المسجد يقطع الصلاة، شعر مثلا اشتد عليه مدافعة أحد الأخبثين يقطع ولو لم يحدث، هنا يحتاج إلى الانصراف هنا يقطع، لكن هذا حاجته في التجوز والتخفيف، لا ليس حاجة له حاجة بقطع الصلاة، والأصل عدم جواز القطع ما لم دخل فيها إنه يجب عليه أن يتمها. فهذه الرواية أولا أنه لا تبيح، يعني يأخذ منها يعني يفهم من هذا أنه لا يجوز القطع، فهذه الرواية ليس في دلالة على جواز القطع بدون سبب. والأمر الثاني أنه إذا احتاج لقطع الصلاة مثلا فلا حاجة أن يسلم، أن لو صحت هذه الرواية لكانت دليلا على مشروعية التسليم ولو في أثناء الصلاة لمن أراد قطعها، لكن الصواب أن من أراد قطع الصلاة أنه لا حاجة للسلام، ينصرف بقلبه ينوي أنه خرج وانتهى الأمر. مثل لو قيمت الصلاة فأراد أن يقطع النافلة ويدخل في الفريضة، إذا كبر الإمام بدون ما يسلم ينوي قطع الصلاة ويكبر وهو قائم يقرأ مثلا، كبر الإمام بالفريضة يكبر معه مباشرة ولا حاجة أن يسلم أو يتكلم أو يفعل مبطلا، يكفي أن ينوي القطع ويدخل مع الإمام.
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير على الحاجة.
هذا كما تقدم، يعني هذه غير قصة معاذ رضي الله عنه كما بين الحافظ رحمه الله، فإن معاذ رضي الله عنه أطال في صلاة العشاء وهذا الإمام أطال في صلاة الفجر. ذكر الحافظ رحمه الله أنه جاء بسند حسن أنه أبي بن كعب رضي الله عنه هو الذي أطال في صلاة الفجر، فقال هذا الرجل إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، يتأخر يعني يتبخ صلاة الفجر لسبب هذه الإطالة. هذه الإطالة خلاف السنة، وإلا فقد روى النسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، زاد أحمد في صلاة الفجر. وسيأتي الحديث أنه قال رضي الله عنه ما صليت خلف إمام أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ كان يخفف الصلاة ويكملها. ليس المراد بالأمر بالتخفيف أن يخفف تخفيفا مطلقا، حيث أنه ينقر الصلاة ويقرب القصار دائما، لا، الإنكار هنا على إطالة شديدة جدا. هذا معاذ قرأ سورة البقرة وهذا أطال إطالة خارجة عن السنة، هذا الذي ينكر. أما كونه يقرأ بالفجر بطوال مفصل بقاف والواقعة وأمثال هذه السور لا بأس، بل هذا هو هذه السنة، فلا يقال هذا إنه أطال. لكن لو علم أن الجماعة يحبون التطويل في أناس محصورين في بر أو في قرية هم محصورون معروفون وحبوا أن يطيل، فلا بأس أن يطيل أكثر. عمر رضي الله عنه كان يقرأ سورة يوسف، يقرأ سورة النحل في صلاة الفجر، يونس وأمثال هذه السور يقرأها في صلاة الفجر. كذلك عثمان رضي الله عنه قال بعض التابعين ما أخذ سورة يوسف إلا عن لسان عثمان رضي الله عنه مما يرددها علينا في صلاة الفجر. فهذا محمول على أنهم رضي الله عنهم علموا أن الناس يحبون الإطالة فأطالوا. أن تعرفون الناس في ذلك الزمان ما عندهم مسجلات يسمعون القرآن، فيحبون يسمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبي بكر، من عمر، من عثمان، هؤلاء هم علماء الصحابة وقراءهم ومن أحسن الناس تلاوة للقرآن، والناس ينامون في السابق ويرتاحون والسهر ليس معروفا عندهم. فعلم الخلفاء رضي الله عنهم أن الناس يحبون الإطالة، فإذا علم الإمام أن الناس يحبون الإطالة ويرغبونها فلا مانع أن يطيل ويزيد عما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل هو مشروعية الإطالة وأن الإطالة أفضل الصلاة طول القنوت. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يتوسط في الصلاة مراعاة لأحوال الناس، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذا يشمل الفريضة والنافلة، المرأة إذا صلت فلا بأس أن تطول صلاة الظهر، لو صليها بنصف ساعة هذا حسن طيب، كذلك إنسان فاتته الصلاة صلى الظهر نصف ساعة أو ساعة حتى لا بأس. ورد أن أبو بكر رضي الله عنه صلى قرأ في صلاة الفجر بالبقرة كاملة، قال يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله كادت الشمس أن تطلع، قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين. إن ثبت هذا عن أبي بكر مشهور لكن يحتاج نظر في صحته، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، مع أن الغالب أنه كان يقرأ بقصار السور، لكن قرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب، وجاء عند النسائي أنه فرقها في الركعتين. هذا دليل على أن الإطالة مهما كانت فهي أفضل، لكن كان يقتصر على السنة في الصلوات لمراعاة لأحوال المأمومين، وإلا لو علم لو صلى وحده فريضة أو نافلة وعلم أن المؤمنين يحبون الإطالة فالأفضل أن يطيل، إلا ما كان السنة فيه التخفيف هذا يخفف من صلاة سنة الفجر الذي كان عليه الصلاة والسلام يخففها، فهذه تستثنى ويقال الأفضل التخفيف. كذلك الركعتين الخفيفتين، ركعتان خفيفتان قبل قيام الليل السنة التخفيف، صلى ركعتين خفيفتين ما يشرع في قيام الليل. وهذا يدل على أن هذا أنه أمر شديد، الإطالة هذه من الأمور الشديدة، لذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، يقول ما رأيته غضب في موعظة قط مثل ما غضب يومئذ، يعني غضب غضبا شديدا وظهر عليه آثار الغضب، وقال أيها الناس إن منكم منفرين، فيدل على شدة أمر التنفير، تنفير الناس عن دين الله، لأن الدين يسر والناس يتعلمون الدين من الأئمة والعلماء، لا يعرفون الدين إلا من هؤلاء الأئمة والعلماء، فإذا يسروا قالوا والله هذا دين ميسر وحبوا الدين ودخلوا فيه ونشطوا، وإذا شدد عليهم العلماء والأئمة فإنهم ينفرون لأنهم ما يعرفون الدين إلا من هؤلاء. فلا يجوز للإنسان أن يكون حائلا بين عباد الله وبين دين الله، هذه من أعظم الذنوب أن يحول العبد بين الناس وبين دين الله جل وعلا. فالله تعالى وصف دينه في آيات كثيرة بأنه يسر ونفى الحرج ووضع الأصار والأغلال، هذه نعمة ومنة وكرم من الله جل وعلا، فلا يليق بأحد أن يضيق ما وسع الله، هذا لا شك أنه أمر شديد. وإذا فالعلماء يقولون إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، كون الإنسان يحرم الحلال يعني شيء مثلا ما حرمه الله لكن يشدد على الناس وبزعم أنه احتياط وكذا باب الاحتياط ويحرم الشيء لم يحرمه الله، هذا أعظم من أن يحلل حراما، لأن الأصل الإباحة، والله سبحانه وتعالى يسر الناس وسهل وشرع لهم دينا ميسرا لا يمكن أن يعرفه عاقل فيرغب عنه لما فيه من الخير واليسر والسهولة. فمن حال بين الناس وبين دين الله فهو على خطر عظيم، هذا سبب غضبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا لا ننسى أن هؤلاء الأئمة أطالوا إطالة شديدة وخالفوا السنة، هذا الذي يستحق الغضب. أما إنسان يقرأ في العشاء مثلا مثلا مرة قرأ بسورة قاف ونحوها فرقها في الركعتين ونحو ذلك، ما يقال إن هذا منفر وأن ينطبق عليه الحديث، أن بعض الناس ما يحفظ إلا حديث معاذ، كلما طال الإمام أدنى إطالة قال فتان أنت يا معاذ، ما عنده إلا هذا الحديث يردده بدون أن يعرف المناسبة التي قيلت فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلقه في أدنى تطويل، لا أطلقه على تطويل عظيم، قرأ سورة البقرة في صلاة العشاء، هذا شيء عظيم. فالمقصود أن الإنسان يتحرى السنة، وهذا يرجع فيه للسنة كما تقدم. بعض العلماء قال إنه يرجع فيه الضابط في التطويل والتخفيف قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن العاص رضي الله عنه عند أبي داود: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. هذا هو ضابط التخفيف، أنه يخفف بالقدر الذي يتحمله أضعف شخص مع الإمام. هذا ذكر بعض العلم، لكن الأقرب هو الرجوع فيه للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس، هو الذي أمر بالتخفيف وهو الذي اشتد غضبه على المطولين، فلا يمكن أن يأمر بالتخفيف والتيسير عليه الصلاة والسلام ثم يخالفه ويشدد على الناس. فهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام هو الذي تجتمع به الأمور، تجتمع عليه الأمور، يجتمع عليه أو يجتمع فيه حق الله وحق المأمومين. فحق الله تعالى هو تحسين الصلاة وتكميلها وتجميلها وعدم الإسراع والإخلال، وحق المأمومين ألا يبالغ في ذلك ويطال الإطالة الشديدة التي تشق عليهم وتنفرهم عن الصلاة.
قال رحمه الله: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
هذا كما تقدم أنه لا بأس أن يطول. واحد فتته صلاة الظهر قال: أصلي الظهر ساعة، أقرأ جزء في الركعة الأولى وجزء في الركعة الثانية ونصف جزء في الثالثة ونصف جزء في الرابعة. نقول: الله يقويك، صلي وأطل ما شئت ما لم يخرج الوقت. قال العلماء قال يجوز، هذا يدل على جواز التطويل حتى لو خرج الوقت، لكن هذا غير صحيح، هذا صحيح حديث مطلق لكنه يضبط بمواقيت الصلاة، من يأخذ على عمومه يطول ما شاء وأنه حتى لو خرج الوقت لا. هذا مطلق يقيد بالحديث التي فيها ضبط أوقات الصلوات، الظهر من كذا لكذا والعصر من كذا لكذا، فلا يخرج عن وقت الصلاة، يطول ما لم ينتهي الوقت، فلا بد أن يخرج من صلاته قبل نهاية الوقت.
باب من شكى إمامه إذا طول وقال أبو أسيد رضي الله عنه: طولت بنا يا بني. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا رضي الله عنه يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب في الحديث تابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني. قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر: قرأ معاذ رضي الله عنه في العشاء بالبقرة، وتابعه الأعمش عن محارب.
يعني قوله بالبقرة أو بالنساء هذا شك، لكن في الرواية الثانية لم يشك الراوي، فالمعتمد أنه قرأ بسورة البقرة كما تقدم في الحديث السابق، فالحديث السابق ذكر البقرة بدون شك، وهنا شك أيضا في ذكر السور، فهنا تردد الراوي في ذكر السور، لكن جاءت عند مسلم بدون شك، فهي ثابتة ذكر السور: سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها واقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه ثابتة في صحيح مسلم. فهنا في دليل على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. بعض العلماء الذين لا يرون جواز اختلاف النية قالوا لعله يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام تطوعا، ينويها نفلا ثم يرجع فيصلي العشاء فرضا، قالوا لأنه ليس هناك دليل على أنه أن هذه أن الأولى فرض والثانية نفل، أنه كل ما هنالك أنه أثبت لمعاذ أو ذكر عنه أنه يصلي مرتين، قد تكون الأولى هي النافلة والثانية الفريضة، فلا يكون في دليل على جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم. لكن هذا رده الشافعي وأحمد رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله: إنه يبعد أن يفرط معاذ رضي الله عنه بالصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلها نافلة، الفريضة أفضل، فشك أن يكون يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فرضا خلف النبي عليه الصلاة والسلام هذا أكمل وأفضل، فيبعد أن يجعلها نافلة ويفرط بفضيلة الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يقال إنه جاء في بعض الروايات كما ذكر الحافظ بسند الحسن أنه كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي بقومه تطوعا، جاء من رواية ابن جريج، لكن منهم من قال إنه مدرج من كلام ابن جريج، لكن ظاهر السند أنه موصول سند حسن كما ذكر الحافظ، فهذا يؤيد أنه كان يصلي بقومه متطوعا وهم مفترضون، فهذا دليل واضح على جواز اختلاف نية المأموم عن الإمام، وأن قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلف عليه المراد الاختلاف بالأفعال، أما الاختلاف بالنيات فإنه لا يؤثر، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا قال سمع الله من حفظه ربنا وك الحمد إذا سجد فاسجدوا، هذا المراد، يعني فصله النبي عليه الصلاة والسلام لا تختلف عليه، يعني تابعوه في الركوع والرفع والسجود والقيام، هذا هو معنى الحديث. أما النيات والأقوال فالأمر فيها واسع، اختلاف النية لا يؤثر، كذلك الأقوال لو سبق الإمام بالتشهد أو سبقه بقراءة الفاتحة ونحو ذلك إن هذا لا يؤثر، الأقوال ما يؤثر، لأن المخالفة لا تظهر وإنما تظهر في الأفعال، فلا يجوز أن يخالفه لا تقدما ولا تأخرا. في جواز يعني قول منافق مثلا إذا رأى من الإنسان شيئا ظاهره السوء فلا بأس أن يقول إنه منافق أو نحو ذلك من باب الغيرة. أول مرت معنا هذه المسألة من قبل، لأن معاذ رضي الله عنه قال إنه منافق كما جاء في بعض الروايات، ورد عليه هذا الفتى وقال لا والله ما نفقت ولا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخبرنه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فلم ينكر على النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ هذه الكلمة، وإنما أنكر عليه الإطالة. يعني إذا قال إنسان فلان مثلا سمع عن شخص أنه فعل فعلا ظاهر من أفعال المنافقين فقال إنه منافق فإنه معذور، لكن كون يتحرى ولا يعني يستعجل بإطلاق هذه الكلمات أحسن. لكن لو قالها لمن يظهر عليه النفاق ظاهرا وقالها من باب الغيرة على الدين فإن هذا يغتفر، مثل ما قال سيد بن حضير قال لسعد بن عبادة رضي الله عنه كذبت لعمر الله لا تقتل ولا تقدر على قتل ولكنك منافق تجادل عن المنافقين، قالها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. أن سعد بن عبادة قال كلمة يعني ظاهرة الدفاع عن المنافقين، أنه دافع عن عبد الله بن أبي في قصة الإفك المشهورة، فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة. لكن على كل حال كونه يتحرى وكونه يعني يحذر من إطلاق الكلمات أحوط وأحسن من بعض الناس مثلا يقرأ مقالا في الجرائد وكذا عن الحجاب والطعن فيه بعض الكتبة فيقول هذا منافق هذا علماني هذا خبيث، ما لا بأس، لأن كلامه كلام خبيث فيه طعن وفيه كيد، هذا يطعن في الحجاب وهذا يدعو إلى تحرير المرأة ونبذ الحجاب وهذا كذا، وهذا يطعن في بعض أحكام الإسلام. فقرأ شخص هذه المقالة فقال هذا منافق هذا علماني هذا خبيث هذا كذا، لا بأس، لكن كونه يعني يتورى أحسن.
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها.
يعني هذا الآن المراد من لما ذكر المؤلف رحمه الله الحديث التي فيها الأمر بالتخفيف مطلقا أعقبها بهذا الحديث يبين أن ذاك التخفيف المأمور به ليس تخفيفا مطلقا يراعى في حق المخلوق فقط ويترك حق الخالق جل وعلا، لا، وإن المراد أن يراعى فيها الحقان معا يخفف ويكمل، وليس المعنى التخفيف المطلق يخفف القيام جدا ويخفف الركوع والسجود يكون كأنه ينقر الصلاة نقرا، لا، يخفف ويكمل يعني معناه يتوسط ويتوازن لا إفراط ولا تفريط، هذه سنته عليه الصلاة والسلام.
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن يطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا يدل على أنه إذا صلى الإنسان وكان ينوي إطالة معينة ثم بدا له أن يخفف فإنه لا بأس ولا يلزمه ما نوى أن يصلي الصلاة ويقرأ فيها قراءة معينة طويلة ثم عرض عارض فخفف فلا بأس، لأن هذا الشيء الآن مجرد نية فلا يلزمه ما نوى إن فعله فذاك، وإلا لو قصر وترك ما نوى أن يقرأ فلا بأس، لا سيما إذا كان هناك حاجة. وهذا يدل على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، فإنه يخفف ويترك ما نوى من القراءة الطويلة مراعاة لامرأة واحدة لما يعلم ما في قلبها تجاه صبيها. وفي هذا الحديث دليل على جواز صحة الصلاة مع التشويش، لأن هذه المرأة الآن تشوشت ببكاء ولدها ومع ذلك فصلاتها صحيحة، لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. وهل في الحديث دليل على جواز حوار الصبيان للمساجد؟ هذا يعني قد يقول قائل هذا دليل على جواز حوار الصبيان للمساجد، وقد يقول قائل إنه لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي أن يكون شيء يشغل المصلي، ولا شك أن الصبيان يشغلون المصلين ولا حاجة من حضورهم إذا كانوا دون التمييز، فإنهم لا يصلون يعبثون ويصيحون وكذا فيحصل بهم تشويش واضح. لكن يقال الجمع بينهما أن هذه المرأة جاءت بصبيها من باب الحاجة، لأن الغالب أن بعض النساء يعني بعض النساء ليس عندها أحد تضع الصبي عنده، هذه امرأة عندها طفل أو طفلان ماذا تصنع؟ إما أن تأتي بأطفالها وإما أن تبقى في بيتها ويفوتها يعني حضور الصلاة والانتفاع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، لأن المرأة إذا حضرت تسمع القرآن وتقتدي بالإمام وتنشط وتتعلم أحكام الإمامة وتسمع القراءة قراءة القرآن الصحيحة، لأنه كما تقدم الناس بحاجة، كثير من الناس يتعلم القرآن من الأئمة، فكثير من العامة ليس عنده وقت ليس هناك وسائل يسمعون بها القرآن، فغالب أكثر ما يسمعون القرآن من الأئمة. فالنساء العوام إذا حضرنا المساجد سمعنا القراءة وتعلمنا واستفدنا وعرفت كيف السنة في صلاة الفجر وبقية الصلوات، تعلم السنة ويعني قدر الإطالة فتنتفع. فهل تحرم بسبب الصبيان؟ لا، هذا هو القول الوسط، لو قال إذا كانت المرأة تستطيع أن تضع صبيانها عند أحد في البيت مثلا امرأة أخرى أو كذا فالأولى أن لا تحضر الصبيان، لأن هنا ما في فائدة من حضور الصبيان، ليسوا مميزين يصلون مع الناس ويستفيدون، والغالب أنهم صغار لا يخلو من لعب وصياح وحركة وإزعاج. هذا هو القول الوسط والذي تجتمع عليه الأدلة، يعني يقال للمرأة الأولى لا تحضر صبيانها إذا كانت تجد من تجعلهم عنده، أما إذا دار الأمر بين أن تحضر بصبيانها أو تحرم الحضور فلا بأس أن تحضر، هذه ضرورة ويتحمل مثل هذا. وبعض العلماء استدل بهذا الحديث على مسألة، والاستدلال فيه بهذا الحديث يعني فيه دقة وفيه بعض الخفاء، قالوا إن هذا الحديث دليل على جواز الإطالة أن يطيل الإمام في الركوع إذا علم أو شعر بداخل إلى الصلاة. من أين يؤخذ؟ واضح مثلا إذا ركع الإمام مثلا وشعر بشخص يمشي قد حضر فإنه يعني ينبغي أن يطيل الركوع حتى يلحق، ولا سيما إذا كان في الركعة الأخيرة، لأنه إذا رفع فتت الجماعة، وإذا انتظر القليل حتى يدخل معه فإنه يدرك الجماعة. وجه الاستدلال، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ترك ما نوى مراعاة لهذه المرأة لشخص واحد، يعني حرم المصلون الإطالة وأجر الإطالة والانتفاع بسماع القرآن من أجل مراعاة شخص واحد وهو أم الصبي، وصرح به عليه الصلاة والسلام لما أعلم من وجد أمه عليه، الوجد يعني الانشغال والتلهف على ولدها، لأن تريد أن تنصرف حتى تسكت ولدها، لأنه قد يصيح جوعا أو سبب أو لآخر، فإذا صلت سكتته وأعطته ما يريد فيذهب عنها الانشغال. فإذا هنا فاتت على المصلين مصلحة لمراعاة شخص واحد، هذا قالوا أنه يدل على جواز مراعاة شخص، فهذا الداخل الآن واحد، وهؤلاء المصلون جماعة، فمثل ما راعى النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة وقصر الصلاة لمصلحتها، أيضا يجوز الإمام أن يراعي مصلحة الداخل ويطول بعض الشيء، لكن بشرط ألا يكون تطويلا شاقا، يعني التطويل القريب، لكن إذا كثر الداخلون وطال الركوع إلى حد المشقة فإنه لا يشرع، لكن يطال اليسيرة التي تجمع بين المصلحتين لا يكون في مشقة على المصلين ويحصل بانتفاع لهذا الداخل فإنه لا بأس به. بعض السلف قال إن هذا لغير الله، قال إن هذا التطويل يكون لغير الله، وقال أخشى أن يكون لغير الله، لأنه أطال لأجل أن يدخل هذا القادم. إذن ما قصد العبادة، يعني قصده الآن لأجل أمر معين، أطال ليدخل هذا الشخص، فقال يعني إن هذا لا يكون لله، لما فعله لأمر معين ولم يطل تعبدا لمراعاة هذا الشخص، لا يقال هذا ليس كذلك، فالأصل العبادة، الأصل نية التعبد، فلا مانع أن يطرأ سبب يطيل فيه، فهو وإن كانت الإطالة سبب معين لكن الأصل نية التعبد هي الأصل ولم تزل، فيبقى عليها، ولا مانع أن ينشط الإنسان لسبب أو لآخر ويطيل العمل، مثل ما قال مالك بن حوير رضي الله عنه: إني لا أصلي وما أريد الصلاة، يعني ما أريد الصلاة لولا هذا السبب، لكنه لما وجد السبب صلى لله، وهذا السبب صار معينا، فلا مانع أن يكون أن ينشط الإنسان مع رفقة، خرج معهم في سفر فرآهم يصومون فصام معهم، رآهم يقومون الليل فقام معهم، رآهم يقرؤون القرآن فقرأ معهم، وإن كان لا يريد ذلك لولا خروجه معهم لا بأس، يعني هذه أسباب، فلا يقال أنه لغير الله، الأصل نية التعبد، وهذا السبب هو الذي دفعه إلى أن يقوم بهذا العمل، وإلا فالأصل أنه يعمله لله جل وعلا. على كل حال أمر سهل، إذا يعني كانت الإطالة لا تشر فالأمر في هذا قريب، لكن إذا كثر الداخلون انتظر هذا ثم جاء الثاني ثم جاء الثالث يفتح باب يحصل فيه طالة شديدة، يطيل بعض الشيء ثم يرفع.
قال رحمه الله: باب إذا صلى ثم أم قوما. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. باب من أسمع الناس تكبير الإمام. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصل. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال: مروا أبا بكر فليصل. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل، فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير، تابعه محاضر عن الأعمش.
هذه مسألة مرت معنا، وهي أنه يشرع التبليغ عند الحاجة، وأما عند عدم الحاجة فإنه لا يشرع. بعض العلماء ينص على الكراهة، بعضهم اشتد في ذلك وقال إنها تبطل صلاة المبلغ إذا بلغ مع عدم الحاجة، لكن يعني طلب البطلان فيه بعد، لكن يقال إنه خلاف السنة، لا يجوز الإنسان أن يبلغ، لأن يعني هذا رفع للصوت بدون حاجة، والأصل أن المأموم لا يجهر بشيء، لا بقراءة ولا بتكبير ولا بغيره، هذه السنة، فإذا كان هناك حاجة فلا بأس أن يكبر كما يفعل في الحرمين الآن، يعني يدعون أن هناك حاجة لكثرة المصلين ولا سيما في المواسم، وقد يصلون في أماكن بعيدة، قد مثلا يعني يضعف الصوت في جانب من الجوانب وكذا، لأن الميكروفونات كثيرة في حول في الحرم وحوله خارجا منه وكذا، فقد يضعف الصوت في ناحية من النواحي، قد ينفصل فجأة ونحو ذلك، فيرون أنه من باب الحاجة، باب الاحتياط، لأن الناس يكثرون كثرة عظيمة في المواسم، فلو ولا يرون الإمام ببعد المسافات وتنوع الأماكن، فلو انقطع الصوت فاتت عليهم الصلاة، هذا محل نظر واجتهاد. لقد يقال أنه صوت الإمام واضح، وهذا نادر، والنادر لا حكم له، يعني قد يحصل هذا في السنة مرة ولا في السنتين مرة وكذا، هذا نادر والنادر لا حكم له، لكن على كل حال هذا اجتهاد من أهل العلم والمشايخ، رأوا أنه يكبر على سبيل الاستمرار والدوام في الحرمين خاصة لما ذكر، هذه محل نظر، قد يقال هذا صواب وهذا فيه حاجة كثرة المصلين وتنوع الأماكن وكذا، وقد يقال إن هذه المكبرات قوية والصوت فيها واضح ويندر أن لا يسمع صوت الإمام كما معروف لمن يذهب هناك، وكونه قد ينقطع الصوت أو يخفى هذا شيء نادر، لكن على كل حال ما دام أنه فيه مظنة فالمظنة كافية في تعلق الحكم.
قال رحمه الله: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر رضي الله عنه. فقال: متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس،
لا لأنه خبر ليس نهي، تخبر عن الذكر أنه لا يسمع فهي نافية وليست نهي.
يجيب جواب متى ما يقوم يسمع لا يسمع،
عندنا بالرفع.
فلو أمرت عمر رضي الله عنه، فقال: مروا أبا بكر يصلي. فقلت لحفصة رضي الله عنها: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخلت الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه حسه ذهب أبو بكر رضي الله عنه يتأخر، فأومع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
باب الرجل يتم بالإمام ويتم الناس بالمأموم، هل هذا على ظاهره وأن الصف الثاني يقتدي بالصف الأول وهكذا كل صف يقتدي بمن أمامه؟ هذه مسألة فيها خلاف بين السلف رحمه الله، منهم من أخذ بظاهر الحديث تقدموا فأتموا بهذا الأثر الذي علقه المؤلف رحمه الله، هذا رواه مسلم، واستشكل بعض الشراح ذكره بصيغة التمريض مع أنه ثابت في صحيح مسلم. صحيح أنه ليس على شرط المؤلف رحمه الله، لكن أخرجه مسلم هو صحيح، لكن الحافظ رحمه الله قال إن التعليق يعني إذا ذكر إذا علق المؤلف فلا يعني قطعا أنه ضعيف، إذا جزم فهذا صحيح إلى من جزم، إلى من 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 علقه عنه، إذا جزم فهو صحيح عنده، أما إذا علق بصيغة التمريض فهذا يحتمل، أحيانا يفعله إذا كان الحديث اختصار أو نحو ذلك، فالحافظ لم يذكر إلا لكن بين أنه لا يلزم من صيغة التمريض الضعف، قد يكون هناك سبب خفي، بعضهم علل بأنه ليس على شرط، لكن رده الحافظ وقال أنه ليس المعلق لا يشترط أن يكون على شرط البخاري، فإذا كان صحيحا عنده جزم به ولو كان ليس على شرطه، لأنه لو قيل لماذا لم يخرجه وهو صحيح لكان هذا جواب صحيحا ما في إشكال، قال لم يخرجه ليس على شرطه ولو كان صحيحا عنده، لأن فيه راوي أبو نظرة أبو نظرة أو ابن نظر، هذا ليس على شرطه ليس من رجاله، لكن لماذا لم يجزم به هذا سؤال ثاني، لأن البخاري يجزم بأشياء بآثار ليست على شرطه كثيرا، يشير إلى أن صحيحة عنده وإن كانت ليست على شرطه، والمقصود أن هذا حديث صحيح ثابت رواه مسلم حديث أبي سعيد رضي الله عنه، تقدموا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، بعض السلف أخذه على ظاهره وقال إنه إذا رفع الإمام من الركوع وجاء المسبوق فدخل قبل أن يركع الصف قبل أن يرفع الصف الذي أمامه أدرك الركعة ولو كان الإمام قد رفع، لكن لا شك أن هذا القول ضعيف والحديث ليس على ظاهره، ليأتم بكم من بعدكم هذا في حال كونه لا يسمع صوت الإمام ومع عدم رؤية الإمام فإنه يأتم بمن أمامه، يأتم بكم من بعدكم أي يأتي بعدكم وإذا رأى أفعالكم فعل مثلها، ولا سيما في الأزمنة السابقة قبل وجود مكبرات الصوت وكثرة الجمع في المواسم ونحو ذلك في المساجد الجوامع، هذه يعني لعهد قريب والناس في كثير من الأحيان لا يسمعون صوت الإمام ولا يرونه، فماذا يصنعون؟ يقتدون بالذين أمامهم، إذا رأى الصف الذي أمامه ركع ركع، إذا رأهم رفعوا رفع لبعد الإمام ولضعف الصوت، هذا معناه أنه إذا لم يمكن الاقتداء بالإمام فإنه يجوز أن يقتدي بالذي أمامه بالذين أمامه، هذا معناه، أما كونه يسمع صوت الإمام ولا يرفع حتى يرفع الصف هذا ليس مقصودا، أبو بكر رضي الله عنه كان يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن صوته ضعيف، فالصحابة الذين في الصفوف المؤخرة الصفوف المتأخرة لا يسمعون صوت النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرفعون حتى يسمعوا صوت أبي بكر رضي الله عنه، لماذا؟ لأنهم لا يسمعون صوت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل معنى هذا أن الإنسان لا يرفع حتى يسمع صوت المبلغ؟ الجواب لا، إذا سمعت الإمام مثلا في الحرم يقول سمع الله لمن حمده، هل ترفع مباشرة ولا تنتظر صوت المبلغ يقول ربنا لك الحمد؟ ترفع مباشرة، إذن هذا هو المعنى، لكن لو فرضنا ما سمعت صوت الإمام فإذا أنت ستقتدي بصوت المبلغ ضرورة، ويجوز ولا يقال أنك تأثم للتأخر لأنك تأخرت عن الإمام، لا، هذه قدرتك، هذه ضرورة، هذا فائدة المبلغ. فإذا يقال إذا كان الشخص يرى الإمام أو يسمع صوته فإنه يقتدي بالإمام ولو كان يوجد مبلغ، وإذا كان لا يسمع صوت الإمام ولا يراه فإنه سيقتدي بالمبلغ أو بالصفوف التي أمامه، لأن هذه ضرورة. هذا الذي اجتمع عليه الحديث، ولا يكون في إشكال في المسألة.
باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصر في الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين.
هذا الحديث أخذ بالإمام أحمد رحم الله من وفقه من العلم على أن الإمام لا يتبع قول المأموم إلا إذا كان أكثر من واحد، وأما إذا سبح بواحد فقط فإنه لا يلزمه متابعته ما لم يتبين له أنه قد أصاب. أما إذا كان عنده شك وسبح واحد فقط فإنه لا يلزم أن يتبع قوله ما لم يعلم أنه أصاب. أما إذا تذكر وعلم أن هذا أصاب لا شك أنه يجب عليه أن يتبعه، لكن إذا كان الإمام عنده شك ولم يغلب على ظنه أو يتبين صواب المبلغ فإنه لا يرجع إلى قوله. ما هو الدليل؟ قالوا هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف سلم من ركعتين قام ذو اليدين واحد، قال: يا رسول الله أقصرت في الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بلى قد نسيت. فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. ثم فأخذ بقوله، يعني ما أخذ بقوله حتى صدقه الصحابة رضي الله عنهم. فهل هذا الاستدلال الآن يعني واضح ومسلم ولا فيه نظر؟ الجواب أن هذا الاستدلال ليس بذاك، فيه نظر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جازما، وهذا واضح من الحديث، قال: لم تقصر ولم أنسى، يعني كان جازما، لكن لما أصر ذو اليدين حصل عنده تردد، لأنه ما يمكن يقوم ويجزم يقول بلى قد نسيت وهو متردد. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان جازما، فهذا الذي جعله يتأكد. قال: حق ما يقول إليه؟ قالوا: نعم. فهنا يقال يرجع إلى حال الإمام، فإن كان الإمام جازما ثم سبح به شخص واحد فما الحكم؟ يرجع إلى لا؟ لا يرجع. إذا سبح به أكثر من واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، وحصل عنده شك فإنه يرجع، فإن لم يحصل عنده شك واستمر على جزمه فإنه لا يرجع. هذه الآن أحوال الإمام، كيف ما يرجع مع أنه سبح اثنان، ثلاثة، أربعة؟ لأنه الآن متيقن أنه على الصواب، فلا يجوز له أن يقلد غيره في عبادته، هو الآن مسؤول عن عبادته، فإذا رجع إليهم يرى أنه ما تمت صلاته، فلا ليس له أن يرجع فيمشي يستمر على يقينه. وهؤلاء أيضا لا يلزمهم بل لا يجوز لهم أن يتابعوه، كل يعمل بيقينه. هؤلاء يعتقدون أنه مثل الإمام صلى أربع في رباعية فقام إلى خامسة، هو يرى أنها رابعة متيقن، وهم يرون أنها خامسة متيقنون، لا يلزم أن يرجع إليهم ولا يلزم من يتابعوه، بل لا يجوز لهم من يتابعوه. نقول: أنت أكمل صلاتك، لأنه الآن عندهم يقين أنها رابعة، فهل يرجع إلى قول هؤلاء وهو متيقن أنه ما صلى إلا ثلاث؟ لا قال ما تبرى ذمته لأنه هذه عبادة بينه وبين ربه فلا يجوز له ولا تبرى ذمته أن ينصرف وهو يعتقد أنه ما صلى إلا ثلاث واضح فإن كان هذا قليل يحصل أن يتيقن يقين ليس عنده شك أنه ما صلى إلا ثلاث وهؤلاء متيقنون وهم اثنان فأكثر يسبحون جزما أي مسألة نادرة لكن قد تقع فالحكم أن الإمام يواصل لا يجوز أن يرجع إلى قوله لأنه متيقن ليس عنده شك فيجب عليه أن يعمل بيقينه فهو يواصل وهم بالخيار إن شاءوا جلسوا وانتظروا هذا الأفضل حتى يجلس ويتشهد ويسلم ويسلموا معه وإن شاءوا انفردوا وتشاهدوا وسلموا هذا الآن حال اليقين حال دونها يكون عنده يقين في أول الأمر عنده يقين فإن سبح به واحد ولم يشك يواصل إن سبح به أكثر من واحد وحصل الشك فإنه إيش يرجع إذا سبح به أكثر من شخص وشك فإنه يرجع لأنه ضعف الآن يقينه وهؤلاء جمع اثنان فأكثر يبعد أن يكونوا مخطئين هو الآن صار عنده شك تردد يعني لم يرجح أنه ثلاث ولم يرجح أنه أربع صار عنده شك بين هذا وبين هذا لم يجزم بهذا ولا بهذا وهم الآن أكثر من شخص فيبعد أن يخطئوا فهو ليس عنده يقين وهؤلاء جمع فيرجع إليهم هذا هو الحال الموافق لما في هذا الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان جازما فلما أخبر باليدين صار عنده تردد فلما أيده الصحابة ضعف يقينه حصل عنده شك فرجع إلى قولهم هاتان صفة بقي الصفة الثالثة وهو إذا كان شاكا وسبح به واحد فقط هل يرجع إلى قوله أم لا لما سبح به هذا الشخص لم يتيقن أو يغلب على ظنه صدقه ما زال شاكا يعني شك مستوي الطرفين هل صلى ثلاث أو أربع شك متساوي سبح واحد فهل يرجع إليه ولا يستمر هنا ما فيها الآن شيء يبني عليه ما عنده شيء يبني عليه شك متساوي الطرفين أو بعضه أرجح من بعض لكن سبح به شخص فالصواب في هذه المسألة أنه يرجع إليه ولماذا؟ لأن هذا خبر ديني فيكفي فيه الواحد حتى لو كان امرأة لو فرضنا صفقت امرأة يعني ما سبح رجال لكن صفقت امرأة واحدة فإنه يرجع إلى قولها لماذا؟ لأن القاعدة أن الأخبار الدينية لا يشترط فيها العدد ولا يشترط فيها النوع لا يشترط فيها الذكورة ولا يشترط فيها العدد إذا أخبر شخص ثقة بخبر ديني وجب قبوله كما لو أخبرك شخص أن الشمس غربت وأنت صائم تفطر أخبرك عن القبلة وأنت في البر لا تعرف القبلة تأخذ بخبر تصلي ولو كان امرأة ما دام أنه ثقة أما إذا كان فاسقا كما قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين لكن المصلون الأصل العدالة والمصلي لا يمكن أن يميز هل الذي سبح ثقة ولا غير ثقة فإذا سبح شخص الأصل العدالة ويبعد كل البعد أن يسبح شخص كاذبا هذا بعيد كل البعد الإنسان مصلي جاء يصلي لوجه الله فلا يمكن يظن به أنه سبح كاذبا أسبح إلا أنه متيقن الأصل فيه أنه خبر وأنه متيقن إذن هذا تفصيل المسألة أنه الأصل أن يرجع إلى من سبح ولو كان واحدا إلا إذا كان متيقنا واستمر على يقينه استمر على يقينه حتى بعد التسبيح فإنه هنا لا يجوز لهم يرجع بل يواصل وهم لا يتابعونه كما تقدم
قال رحمه الله باب إذا بكى الإمام في الصلاة وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة رضي الله عنها لحفص رضي الله عنها: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة رضي الله عنهما: ما كنت لأصيب منك خيرا.
هذا المتعلق بالبكاء، البكاء انقسم إلى قسمين: القسم الأول بكاء من خشية الله جل وعلا، هذا لا إشكال أنه لا يبطل الصلاة، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي في الصلاة ويسمع لصوت أزيز كأزيز المرجل وهو القدر الذي يغلي من البكاء، كما جاء من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. وأبو بكر رضي الله عنه كان لا يملك عينيه إذا دخل في الصلاة، كما في هذا الحديث أنه لا يسمع الناس من البكاء، فهذا لا إشكال فيه. البكاء من خشية الله هذا من الأعمال العظيمة ومن الأمور الأعمال التي تمنع صاحبه من دخول النار. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن: لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وقال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. تقدم حديث السبعة: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه حتى لو كان في صلاة. مقصود أن هذا ما في إشكال، وكان خشية الله هذا من الأعمال العظيمة تدل على قوة الإيمان بالله جل وعلا. النوع الثاني أن يكون البكاء لأمر دنيوي، إنسان مات له قريب أو ولد فتذكره بالصلاة فبكى، يبكي على مصيبة دنيوية وليس بكاء من خشية الله. بعض العلماء يرى أن تبطل الصلاة إذا خرج له الصوت، بعضهم يقيد بالحروف إذا بان حرفان، لكن كل هذه الأقوال ليس عليها دليل، والصواب أنه لا يؤثر على الصلاة، وأن الصلاة لا تبطل إلا بأمرين فيما يتعلق بالأصوات وكذا. الأول الكلام، ولو كان حرفا واحدا، الكلام الذي يخاطب بالآدميين في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من هذه الصلاة لا يسمع بها شيء من كلام الناس، رواه مسلم. والأمر الثاني القهقهة، كما جاء صح عن جابر رضي الله عنه أن القهقهة تبطل الصلاة لأن تنافي الصلاة، وإن لم تكن كلاما لكن تنافي الصلاة منافاة تامة. أما البكاء فإنه لا يؤثر ولو خرج له صوت، لكن ينبغي أن يكتم ما استطاع، فإذا غلبه فليس عليه شيء إن شاء الله. قول حفصة هنا لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا، هذا له سوابق، يعني قالته حفصة رضي الله عنه لأنهما ضرائر، ومعلوم أن الضرة لا في الغالب أنها لا يأتي ضرتها منها إلا الكيد ولا يأتي منها خير، فيعني هذا يذكر ببعض الوقائع التي أشارت عائشة على حفصة رضي الله عن الجميع ببعض الآراء، فصارت وبالا على حفصة رضي الله عنها، مثل قصة العسل، ومع قصة عسل معروفة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عند زينب رضي الله عنها وكانت تسقيه عسلا، فقالت عائشة: والله لنحتالن عليه، فإذا دخل عليك فقولي أجد منك ريح مغافير. المغافير نوع من يعني الصمغ يخرج من شجر يقال له العرفط، يخرج منه شيء سائل يقال له مغافير، له رائحة كريهة. فعائشة أوصت جميع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل على الواحد ودنا منها تقول أجد منك ريح مغافير، فإنه سيقول لك: بل شربت عسلا عند زينب رضي الله عنه، فقولي جرست نحله العرفط، يعني معناها أن النحل أكلت من شجر العرفط الذي يخرج المغافير، فصارت رائحة المغافير في العسل. فإذا قالت هكذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام سيصدق، يعني يمكن أن النحل يأكل شجر العرفط فيكون رائحة العرفط في العسل، فلما دخل على عائشة قالت له ذلك، فقال شربت عسل عند زوجها، قالت جلست نحل العرفط، فدخل على حفصة فقالت ذلك، دخل على سودة قال ذلك. كل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليهن قالت الواحدة مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام صدق ذلك، قال بل شربت عسل عند زينب، زينب والله لا أعود إليه. فحصل ما حصل، ونزلت الآية في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني عائشة وحفصة. فهذه واحدة. الثانية ما جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع، لا هذه بالعكس، هذه حفصة هي التي كادت عائشة، هذه بالعكس، كانت حفصة وعائشة على بعيرين، فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنها تركبين بعيري واركب بعيرك تنظرين وأنظر، فوافقت عائشة رضي الله عنها، وهذه حيلة من حفصة وظهر أنها ترد عليها، فوافقت عائشة وركبت جمل حفصة والعكس، حفصة ركبت جمل عائشة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد غروب الشمس وهم في الطريق يسيرون، فجاء على بعيره فمشى بجوار بعير عائشة رضي الله عنها وعليه حفصة يظن أنها عائشة، لأن في الهودج ومع ظلمة الليل لم يشعر أنها حفصة، فسار معها وابتعدت عائشة ببعيرها عن بعير حفصة، فنزلت عائشة رضي الله عنها ففقدت النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلت تجعل تدخل رجلها في الإذخر في شجر الإذخر وتقول اللهم سلط علي حية أو عقربا تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول شيئا، يعني غارت رضي الله عنها، عرفت أنها خدعة من حفصة رضي الله عنها الجميع، فصارت تدعو عن نفسي أن تموت من شدة الغيرة، لأنه كان بالعادة تنزل فينزل معها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت فقدت النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا يعني من الأشياء المعروفة بين الضرائر، كل واحدة تكيد الثانية. فلما حصل ما حصل وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنا صواحب يوسف، علمت حفصة رضي الله عنها أن هذه مكيدة من عائشة، فاستدركت وقالت ما كنت ليصيب منك خيرا، يعني ظنت أن هذا خير، أن قالت قولي يا أمر عمر، عمر أبوها، فهي حبت أن يصلي عمر، يصلي أبوها رضي الله عنه. فلما حصل ما حصل علمت أنها أيضا أنها لن تصيب من عائشة خيرا. هذا يدل على أن الضرائر يحصل بينهما مثل هذه الأشياء والكيد، وكل واحدة كل واحدة تكيد الأخرى، هذا يغتفر، هذه مما جرت في العادة وما لا يسمى منه أحد، هذه الأمور مغتفرة، هذه اللي تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك.
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن عبد الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري.
تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، هنا ما في نص صريح أنه بعد الإقامة، لكن يؤخذ من الحديث الأخر كما في حديث بعد أقيمة الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ فلما أراد أن يكبر رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم. هذا يدل على وجوب تسوية الصفوف وأن تعمد ذلك حرام، تعمد ترك التسوية حرام، أنه يجب على المصلين أن يتراصوا وأن يتساووا في الصف، لا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد مع المراصة التي لا يحصل فيها أذى، وإذا لم يفعلوا أثموا. هذه أدلة على الوجوب واضحة، فيها وعيد عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، في اللفظ الآخر أو ليخالفن الله بين قلوبكم عند أبي داود. مخالفة الوجوه هنا يعني فيها قول العلماء، منهم قال مخالفة الوجوه، خالف الوجوه معناه أنه يعني يرد وجهه إلى القفا، مثل قول عليه الصلاة والسلام في الذي يرفع رأسه قول الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، يخالف وجهه يعني يجعل وجهه إلى جهة الخلف إلى القفا عقوبة. والقول الثاني أنه يخالف بين وجوهكم إشارة إلى الاختلاف، مخالفة الوجوه يعني كل واحد يعرض عن الثاني، يخالف وجهه عن وجه أخيه لوجود الشحناء والبغضاء، وهذا القول الثاني أقرب هو الصواب وهو الموافق لرواية أبي داود، أو ليخالفن الله بين قلوبكم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهذا دليل على أن الاختلاف والبغضاء يقع بسبب الذنوب والمعاصي والتقصير في إقامة دين الله، وأن العباد إذا أقاموا دين الله اجتمعوا على التحاب والتواد والصفاء، وإذا حصل عندهم من الذنوب والمعاصي حصل في قلوبهم من الوحشة ومن الفرقة بقدر ما يحصل، وهذا كالشمس في رابعة النهار. فلو مثلا تأملت حال الناس مثلا في هذه البلاد في نجد قبل 50 أو 60 أو 70 سنة وسألت كبار السن لأخبروك بالإجماع أنهم كانوا في صفاء في محبة في مودة، ولا وإن حصلت يعني حصل اختلاف معين تار الناس كلهم في الإصلاح وتعاون وتداعوا حتى تزول هذه المشكلة بأسرع وقت. فالغالب على الناس الحب والصفاء، ولما انفتحت الدنيا كثرت الفتن والمعاصي والشهوات حصل في قلوب الناس من البغضاء ومن الحسد ومن التنافر ومن الاختلاف ما هو معلوم الآن، تجد الجار لا يسأل عن جاره والأخ لا يسأل عن أخيه، وما يعني تفكك وتقاطع ووحشة في القلوب وبغضاء إلا ما رحم الله بسبب الذنوب والمعاصي. هذه سنة الله، إذا أقبل الناس على دين الله وأقاموه واجتمعوا عليه حصل بينهم الحب والمودة والصفا، وإذا فتحت الدنيا وكثرت الأموال والشهوات والفتن حصل الاختلاف بقدر ذلك، وهذا الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، كانوا على قلب رجل واحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، فلما فتحت الفتوح واتسع الناس وكثرت الأموال وانفتحت الدنيا بدأ الاختلاف يدب شيئا فشيئا في آخر عهد عثمان حتى أبين الفتنة وقاتل عثمان، ثم تفرق الناس وحصل القتال في مقعة الجمال الصفين، هذه القاعدة. فهذا هو أعظم سبب للتفرق والاختلاف، هو البعد عن دين الله، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هذا سبب هذا بلا شك. إذا تفرق أن اختلفوا في الصلاة وهي عمود الدين انفرط العقل وحصل اختلاف في جميع أمورهم وجميع شؤونهم.
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري.
يعني هذا الواجب على الإمام الآن أن يسوي الصفوف، لأن الإمام هو القائد في الصلاة والمسؤول، فيجب عليه أن يسوي الصفوف. المأمومون عليهم واجب كل يجب عليه يسوي نفسه، يستوي مع من عن يمينه وعن يساره، ولكن الإمام هو المسؤول وهو الراعي في هذا المسجد، فيجب عليه أن يسوي الناس وأن يأمرهم، وإذا رأى إنسان متقدم وتأخر فلان، إذا رأى إنسان متأخر وتقدم تراص وصد الفرج، ويعني كثير مما يفرط في هذا الواجب فيقول كلمات يعني عادة، استووا اعتدلوا الله أكبر، ولا ينظر في الصف ويتأمل يصلح الخلل والاختلاف، لا ما ينظر في الصف أصلا، بعض الأئمة لا يلتفت أو يلتفت عادة بدون ما ينظر إلى المصلين، يلتفت يعني عادة، يعني سووا اعتدلوا الله أكبر، لا شك أن هذا خطأ، عمر رضي الله عنه من شدة حرصه على إقامة هذه السنة قد وكل أناسا يراقبون الصفوف ويسوونها قبل أن يخرج رضي الله عنه، قبل أن يصل تقام الصلاة ثم يقوم الناس فيسوون الصفوف، يعني هذا يسوي الصف هذا والثاني والثالث والرابع، وكل أناسا يعدلون الصفوف ثم يقبل رضي الله عنه يشق الصفوف بعد أن يقوم الناس وبعد أن يصفوا، يشق الصفوف من الخلف ينظر فيها في كل صف، يمر على الصف الأول الخلق الأخير ثم اللي بعده اللي أمامه اللي أمامه، ينظر في الصفوف حتى إذا وصل مكانه ولم يرى خللا كبر، هكذا كان يفعل رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يمسحهم بيده كما قال النعمان بشير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح صدورنا وما ومناكبنا في الصلاة، يمسح بيده يتأكد تماما ما في أحد تقدم وتأخر، ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لكن هذه فرط فيها كثير من الأئمة وكثير من المصلين لا يبالي، قد يكون السبب اعتمادا على الخطوط الموجودة في الفرش في المساجد، والخطوط لا بأس بها، هذه وسيلة معينة لا بأس بها، لكن مع ذلك يجب على الإمام أن يسوي الصفوف، وإذا وجد خلل فالصلاة صحيحة مع الإثم، لأن هذا واجب خارج الصلاة فلا يبطلها، يأثمون والصلاة صحيحة، يعني هذا شيء وهذا شيء. حديث مشهور إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، لا ما يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغرق والمبطون والمطعون والهدم، وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا.
هذا يدل على فضل الصف الأول، وفيه عدة حديث ترغب في الصف الأول، منها هذا الحديث يعلمون ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يأتون جميعا في وقت واحد فيتزاحمون على الصف الأول فلا يجدون إلا القرعة لأنهم يستوون في المجيء، فكلهم يتشاحون على الصف والصف لا يكفيهم كثرتهم، هذا معناه لو يعلم ما فيه من العجب. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها شرها آخرها، وجاء في السنن أنه عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة، كل هذا يدل على فضل الصف الأول، والصف الأول هو الذي يلي الإمام، الصف الأول هو الذي يلي الإمام، ولو كان فيه منبر مثلا يقطع الصف، بعض المساجد يكون منبر طويلا يقطع الصف الأول فإنه ما يضر، الصف الأول هو الذي يلي الإمام ولو كان فيه شيء يقطعه. لكن بالنسبة للحرم المكي هذا محل نظر، يعني قد يكون الإمام في الجهة التي فيها الإمام الصف الأول الذي خلف الإمام هذا ما فيه إشكال، لكن في الجهات الأخرى قد تكون هناك صفوف أمام الإمام، إذا اختلفت الجهة الآن فلا بأس أن يصلي فتكون صفوف أمام الإمام، كما هو معروف الإمام يصلي خلف المقام بينه وبين الكعبة مسافة، والجهة الثانية يصلون بجوار الكعبة من الجهات الثلاث، فيكون بين الصف يعني هذا الصف الذي فيه الإمام إذا دار يكون أمامه ثلاثة صفوف أو أربعة إلى الكعبة، فهذا الصف الأول الذي فيه الإمام مهما ابتعد ودار، ولا الصف الأول في الجهات الثانية هو الذي يلي الكعبة، على محل نظر، الذي يظهر لي ظالم أن الصف الأول هنا الذي يلي الكعبة لأنه ليس خلف الإمام حتى يقال هذا الصف الأول، لو كان خلف الإمام ما في شك الصف الأول الذي يلي الإمام، لكن هنا لما دار وجاز للناس أن يتقدموا على الإمام لاختلاف الجهة، لأنه ما دام جاز مخالفة الإمام في الجهة جاز التقدم، صارت هذه يعني أحكام خاصة لهم لأنه جاز لهم، الإمام يصلي إلى هذه الجهة ويصلي إلى جهة أخرى وأولئك يصلون عكس جهة الإمام، صار هذه الأحكام أخرى، فجاز أن يتقدموا على الإمام كما جاز أن يخالفوا في الجهة. فإذا دارت الصفوف فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأول هو الأقرب إلى الكعبة، وأن الإنسان يحرص على أن يكون في الصف ليس أمامه أحد، هذا الذي يظهر، أن يكون في أول صف مطلقا، ولو كان يعني الصف الذي فيه الإمام بعده كن هذا هو الأول اللي أقرب للكعبة. المسألة حل نظر.
قال رحمه الله: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
يعني هذا يدل على أن تسوية الصف يتعلق بأجر الصلاة، أو أجر الصلاة يتعلق بتسوية الصف، وأنه إذا سويت الصفوف زاد الأجر من إقامة الصلاة، وإذا لم تسوى ينقص الأجر وإن كانت الصلاة صحيحة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، والله تعالى أمر بإقامة الصلاة بقوله: وأقم الصلاة. وكلما كانت الصلاة أقوم كلما كان أجرها أكمل، فدل هذا على أنه إذا سوى الناس الصفوف زاد أجرهم في الصلاة، وإذا لم يسووا فالصلاة صحيحة ولكن الأجر ينقص، ويأثمون أيضا إذا تعمدوا ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولينوا بأيدي إخوانكم، كما جاء في سنة أبي داود. وفي حديث عباس رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، يعني معناه أنه يلين بيد أخيه، إذا تقدم أخوك أنت متقدم أخوك يرجعك تلين معه وترجع ما دام أنه تبين لك أنك متقدم، بينك وبين فرجة جذبك يقربك تلين معه وتقرب. بعض الناس لا يصمم، إذا تقدم ترجعه ما يرجع، هذا أشك لا يجوز له. خياركم ألينكم مناكب الصلاة، وبعض الناس أو العكس كان متأخر تقدمه ما يقبل، أو بينك وبين فرجة تجذبه إليك لا يقبل، هذا جمع بين خطأين: لم يسو الصف ولم يقبل تسوية أخيه، يعني أخطأ وأصر على الخطأ، هذا لا يجوز. لكن بعض الناس مثلا قد ما يحسن تسوية الصف، يظن أن المحاذاة تكون بأطراف القدمين مثلا فقط، والعبرة بالمناكب، فقد يكون المنكب على المنكب تماما، لكن يكون هناك تقدم إذا جلس بين السجدتين مثلا، هذا رجلاه طويلتان، فإذا جلس صارت ركبة هذا متقدم على ركبة الثاني. قال بعض الناس يكون عنده جهل في هذا فيؤخر من بجواره قليلا من أجل أن تتحاذى الركب في الجلوس من السجدتين أو التشهد، هذا خطأ، أن العبرة بالمناكب وطول الفخذين، هذا يختلف، هذا طويل وهذا قصير فلا يستوون في الركب، إنما الواجب هو المحاذاة بالمناكب والأكعب كما سيأتي في الحديث بعده. إذا أخطأ شخص وأخرك هو المخطئ، هنا صحيح أنك لن تستجيب له، لكن ينبغي بعد الصلاة أن تبين له أن المحاذاة ليست في الركب، المحاذاة تكون بالمناكب، فما دام أنكم في حال الجلوس بين السجدتين أو نحوه المناكب متساوية، هذا هو الواجب ولو اختلفت الركب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.